بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وقرة عيون المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فهذه الليلة العظيمة المباركة ليلة الجمعة حقها أن يعيشها المؤمن ويقضي لياليها متقلبا في بركاتها، مستكثرا من خيراتها، لينال ما فيها من عظيم فضل الله وهباته وكراماته لأهل دينه. ألا وإن من بركات ليلتكم هذه الإكثار من الصلاة والسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة المباركون، وفي مجلسنا هذا الذي نقضيه بين الصلاتين ننتظر الصلاة إلى الصلاة في ليلة شريفة مباركة، ينعقد مجلسنا هذا المتتابع في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. ونحن بذلك نستكثر من الصلاة والسلام عليه، ونحن نذكر حقوقه العظيمة ومنزلته الكريمة وما أعد الله عز وجل له بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه. وما يزال مجلسنا هذا عامرا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، نستفتح ليلتنا الشريفة هذه بالإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وما يزال مجلسنا متتابعا في الباب الرابع الذي جعله الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على اختلاف أجناسها وتعدد أنواعها تؤكد المكانة العظيمة والقدر الرفيع الذي خص الله به نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة. وقف بنا المجلس ليلة الجمعة الماضية في معجزة من أعظم معجزاته، وهي سعة العلم الذي فتحت له أبوابه عليه الصلاة والسلام. جمع الله له من العلوم والمعارف ما كان مبهرا ولا يحتاط ولا يحيط بعلمه بشر. آتاه الله عز وجل معرفة أمور الشريعة وقوانين الدين وسياسة العباد ومصالح الأمة صلى الله عليه وسلم. فتح الله له من أبواب العلم ما كان في الأمم قبلنا وقصص الأنبياء والرسل والقرون الماضية من لدن آدم إلى زمنه صلى الله عليه وسلم. آتاه الله من العلم الاحتواء على لغات العرب وغريب ألفاظها، والإحاطة بضروب فصاحتها، وحفظ أيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها. من أبواب العلم التي فتحها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما آتاه من قواعد الشرع المطهر الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل، مع اشتمال الشريعة على محاسن الأخلاق ومحامد الآداب. فأتى عليه الصلاة والسلام بأفضل علم وأعظمه وأكمله لأمته فيما حوته شريعتها. وآتاه الله من العلم صلى الله عليه وسلم ضروب العلوم وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والنسب، مما لا يحيط بمجموع علمه إنسان. فكيف إذا كان هذا الإنسان أميا في أمة أمية كان الذي يقرأ ويكتب فيها يعد على الأصابع صلى الله عليه وآله وسلم. هي إذن معجزة عظيمة وآية باهرة، وقد قال الله عز وجل له ممتنا عليه: وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. العلم العظيم الذي آتاه الله لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام معجزة من معجزات نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أرادت أمة الإسلام الاعتزاز بانتمائها إلى هذا الدين والافتخار بما حباها الله عز وجل به من نبيها الكريم عليه الصلاة والسلام، فلترفع رأسا بالعلم الذي حوته شريعتها، وبالعلم الذي أكرم الله به نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وقف بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله أنه لم يكن مستغربا أن يؤتى علم الشريعة والوحي، لأن هذه كانت وظيفة الأنبياء والرسل عليهم السلام. لكن الذي يثير الدهشة والغرابة والعجب حقا أن يكون نبيا يوحى إليه بقوانين الشريعة وأحكام الحلال والحرام، لكن تجد الأمة في عباراته وأقاويله صلى الله عليه وسلم ما ينبئ عن علم عظيم بعلوم الدنيا كعلم الطب والحساب وعلم الفلك والنجوم وعلم الحساب والنسب وغير ذلك من العلوم التي حفظت عنه فيها الجمل، فأضحت عند أهل تلك العلوم قوانين وقواعد يحتكم إليها. أشار المصنف رحمه الله في مطلع الأمثلة التي ساقها لهذا النوع من العلم ما يتعلق بالرؤى والأحلام وتفسيراتها وتعبيراتها. وقف بنا الحديث عندها، نستأنف وصلا لحديثنا السابق باللاحق إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم فيما جمع الله له من المعارف والعلوم، إلى أن قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب.
نعم، ساق المصنف رحمه الله تحت قوله ومن معجزاته الباهرة ما جمع الله له من المعارف والعلوم وخصه به من الاطلاع على كذا وكذا، وعدد أجناسا من تلك العلوم والمعارف التي تعد معجزة له صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: إلى الاحتواء على ضروب العلوم وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والنسب وغير ذلك من العلوم مما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصولا في علمهم. ثم ساق أحاديث أربعة هي جمل جاءت في الأحاديث المرفوعة عنه صلى الله عليه وسلم، بعضها أصح من بعض. ضرب الأمثلة فقال: كقوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، رؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. هذه أربع جمل من بين أحاديث جمة توارد أهل السنن والصحاح والمسانيد على إخراجها، فيها أحاديث تتعلق بشأن رؤانا في المنامات يا بني آدم، فإن أحدنا إذا نام ربما رأى في منامه شيئا من الصور والأمثال والمعاني، وتمثل له الأشخاص، ورأى أحياء وأمواتا، ورأى إشارات وأماكن، ورأى ألوانا، وربما طعاما ولباسا وشرابا، وشيئا كثيرا يراه النائم ليس بأقل مما يراه بعينه في اليقظة. هذه المنامات أنواع، لكن الذي وجدناه في السنة جملة من الأحاديث تشير إلى لون من التعامل مع تلك الرؤى والمنامات، وهو ما يسمى بتعبير الرؤى، وتعبيرها يعني تفسيرها على نحو يجد فيه الرائي في منامه شيئا ما يستعين به على أموره في اليقظة، فتفسر له الرؤيا مواقف وأحداثا، أو تشير له إلى قرارات وشيء ما يتعلق بحياته أو بغيره. هذه الرؤى والمنامات التي لا تخلو منها منامات البشر جاءت جمل كثيرة في السنة تدل على ألوانها وأجناسها وطرق التعامل معها. وقد جاء في سورة يوسف عليه السلام باب كبير من الرؤى، وقد كان الصديق يوسف عليه السلام خبيرا بها عالما بها، فإنه قد عبر رؤيا صاحبيه في السجن لما قص عليه ما رأيا، فقص عليهم يوسف عليه السلام تعبير ذلك، وحكى القرآن ذلك كله. فلما أوى إلى السجن ولبث في السجن بضع سنين كانت رؤيا الملك عزيز مصر، ثم تذكر يوسف عليه السلام فأتي به ليعبرها، فكانت في ذلك باب من أبواب خروجه من المحنة التي كان فيها عليه السلام. وعلى كل حال جاء في سورة يوسف أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، فجعل تفسير الرؤيا فتوى، وهي لا تقل عن شأن الفتوى في أمر الشريعة من الحلال والحرام. وهذه إشارة في القرآن إلى أن الإقدام على تعبير الرؤى هو مثل الإقدام على الفتوى في مسائل الشريعة وأحكامها، وأنه لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا عالم بها، والإقدام بها على جهل ضرب من القول بلا علم. وأهل هذا جاءت قوانين هذه التعبيرات في السنة النبوية. ما جاء به المصنف هنا أولا قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا لأول عابر، والعابر هو الذي يعبر الرؤى يعني يفسر المنامات. ومعنى قوله الرؤيا لأول عابر أن تفسيرها إنما يقع بحسب ما يعبره أول المعبرين وما يقوله في تعبيرها. وقد يشير هذا المعنى ابتداء إلى أنها تقع كذلك سواء كان تعبير المعبر لها صوابا أو خطأ، وأن هذا يدل على نوع من المجازفة. إذا ما رأى الرأي رؤيا في المنام واستعجل فقصها على معبر ففسرها أو عبرها على نحو خطأ أنها تقع، لأنها محكومة بهذا القانون الرؤيا لأول عابر. ومثله قوله الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، قال وأحسبه قال ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. والمراد بالحديث الثاني في قوله الرؤيا على رجل طائر أنها توشك أن تقع، ووقوع الرؤيا معناه تحققها في الواقع، فإن الرؤيا تبقى رؤيا في المنام، فإذا استيقظت فقد تلاشى كل شيء وعدت إلى واقعك وحياتك التي تعيش. فقوله فإذا عبرت وقعت يعني إذا تناولها معبر ففسر أحداثها وأشخاصها ورموزها بأمور ترتبط بحياة الرائي أو بمجتمعه أو أسرته تقع كما عبرها. فهذا معنى قوله ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي، يعني على ذي مودة وإخلاص وصفاء، لئلا يكون له فيه غرض بأذيته، فإن الرؤيا ربما اشتملت على أمور محمودة وأخرى مذمومة، ومبشرات وأخرى أمور مزعجة. فذو الود والرأي الناصح لا يخبرك في تعبير رؤياك إلا بما يعود عليك بخير، فإن وجد في الرؤيا ما يشير إلى سوء أو شر تحاشى ذكره عنك أو ور به أو أشار وألمح إليه لا يريد أن يزعجك، واقتصر على ما يكون في الرؤيا مبشرا أو فيه دلالة على أمر يسر به الرائي وتنشرح به نفسه. قال ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث الرؤيا ثلاث وقسمها. فتعبير الرؤى كما يوهم ظاهر لفظ الحديث الأول الرؤيا لأول عابر أنها تقع كذلك، وتقدم لكم بالإشارة في درس الجمعة الماضية أن الحديث فيه ضعف، ومن أجل ذلك لم ير بعض أهل العلم صحة الحديث بسبب علة في إسناده. وقد بوب البخاري في صحيحه رحمه الله فقال باب من لم ير الرؤيا لأول عابر، ثم ذكر فيه حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. عبر أبو بكر رضي الله عنه الرؤيا بأمره عليه الصلاة والسلام بين يديه، فلما انتهى من تعبيره قال له عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، إشارة إلى أن المعبر قد يصيب وقد يخطئ. ومن هنا تفهم أن معنى الحديث الرؤيا لأول عابر أنها ليست بالضرورة أن تكون لأول عابر مطلقا صوابا كانت أو خطأ. وقول البخاري رحمه الله في الترجمة باب من لم ير الرؤيا لأول عابر واستشهد بحديث أبي بكر فإنه كان أول عابر لتلك الرؤيا، ومع ذلك قال له صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وقال بعضهم ربما يفهم منه ميل إلى نكارة حديث الرؤيا لأول عابر، وإن صححه بعض أهل العلم. يقول الزمخشري رحمه الله ليس المعنى أن كل من عبرها وقعت على ما عبر، ولكن إذا كان العابر الأول عالما بشروط العبارة يعني بشروط تفسير الرؤيا وتعبيرها فاجتهد وأدى شرائطها ووفق للصواب فهي واقعة على ما قال دون غيره. ولذلك قال النووي رحمه الله وأن الرؤيا ليست لأول عابر على الإطلاق، وإنما ذلك إذا أصاب وجهها يعني إذا أصاب المعنى الصحيح فيها. قال أبو عبيد وغيره من العلماء رحمهم الله تأويل قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا لأول عابر أي إذا أصاب الأول وجه العبارة، وإلا فهي لمن أصابها بعده، إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب فيما يرى النائم ليوصل بذلك إلى مراد الله بما ضربه من الأمثال في المنام. فإذا اجتهد العابر وأصاب الصواب في معرفة المراد بما ضربه الله في المنام فلا تفسير إلا تفسيره. ومن هنا كان تفسير يوسف عليه السلام واقع موقعه بأشد التفاصيل والدقة فيما قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات بماذا فسرها؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع سنوات يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ففسر الرؤى وأخبرهم بسياسة التدبير في تلك السنوات وكيف يحتاط ويدخر من القوت في سنوات الرخاء ما يكفي لسنوات القحط والشدة، ثم أخبرهم بالمبشرات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فتعبير الرؤى ليس مجرد استلذاذ وتشهي يقوله الشخص بما ينقدح في ذهنه من المعاني عن غير علم، لكنه علم يشار به إلى ما يراد في ضرب تلك المنامات من مثل يوصل به الرأي إلى معنى قذفه الله له في المنام. يقول أبو عبيد وغيره رحمه الله ولا ينبغي أن يسأل عنها غيره يعني غير العالم بتعبير الرؤى إلا أن يكون الأول قد قصر به تأويله فخالف أصول التأويل، فللعابر الثاني أن يبين ما جهله ويخبر بما عنده كما فعل صلى الله عليه وسلم بالصديق لما قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ولو كانت الرؤيا لأول عابر سواء أصاب أو أخطأ ما قال له صلى الله عليه وسلم وأخطأت بعضا. الحديث الثالث هاهنا قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث. هذا حديث يا كرام أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واسمعوا إلى مقالة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. وفي ابن ماجه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وأمثالها من الأحاديث على اختلاف الروايات كما في ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان، فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. هذا الحديث يا كرام فيه جمل عظيمة من الإرشادات النبوية المتعلقة بالرؤى والمنامات، ولأنها لا تخلو منها حياة كثير منا في الغالب، فإنه من المتعين فقه هذا الحديث وما فيه من الجمل والمسائل والأحكام. لاحظ معي أن المصنف ساق هذا الحديث بجمله للدلالة على علم عظيم فتح الله أبوابه لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي أمي بعث لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله آتاه من العلم ما تفرد به فئة من البشر فتخصصوا فيه وتعلموه وورثوه وصنفوا فيه، فمن آتاه الله علم ذلك كله؟ فمن أين أوتي عليه الصلاة والسلام إلا وحيا من رب الأرض والسماء أوحى الله إليه؟ فكان يعبر الرؤى لأصحابه، وكان يسألهم من رأى منكم البارحة فيقصونها عليه، ويعبر عليه الصلاة والسلام الرؤيا، وربما تقع في الحوادث العظام كما حدث في غزوة أحد، فإنه أخبرهم قبل الغزوة بما رأى عليه الصلاة والسلام وأولها لهم، ورأى عليه الصلاة والسلام أن بقرا تنحر وأن ثلما في ذباب سيفه يقع، فسألوه عن تأويله ففسرها بالقتل في أصحابه وبقتل رجل من أهل بيته، فكانت المقتلة يوم أحد، وكان استشهاد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عمه وأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليست هي مجرد منامات يراها النائم فإذا استيقظ تبخر كل شيء. من الجمل المستفادة في هذا الحديث أولا تقسيم أنواع المنامات، ليس كل ما يراه أحدنا إذا غطى في المنام هي رؤيا تقع على تلك الأحاديث التي جاء وصفها عنه صلى الله عليه وسلم، بل دل الحديث على أن ما يراه أحدنا إذا أغمض عينيه في المنام ثلاثة أنواع، فنوع منها هو هم وحديث للنفس، بمعنى أنه يهتم أحدنا في يقظته بأمر ما وموضوع ما فيشغله ويملأ عليه فكرة، ولشدة اهتمامه بالأمر يواصل التفكير فيه يقظة ومناما، فإذا نام ظل يفكر في الأمر ذاته فيرى أنه ربما سعى في نفس الأمر الذي كان يسعى فيه في اليقظة، وقابل فلانا وتحدث إلى فلان وأتى المكان وزار فلانا وكتب وفعل، وليس شيء من ذلك يتجاوز حديث نفسه، ومعنى ذلك أنها لا علاقة لها بالمستقبل ولا بتعبير يشير إلى شيء في الواقع، لكنه حديث نفس وخواطر، هو تماما كما لو استلقيت على ظهرك فجلست تفكر في غدك ماذا أنت عازم على فعله، فتتخيل أنك ستذهب كذا وتقابل كذا وتفعل كذا. فهذا النوع الأول من الرؤى هو هم النفس وحديثها، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث النفس، وسماها في حديث آخر عليه الصلاة والسلام بأنها ما يحدث الرجل به نفسه، أو قال ما يهم به في يقظته فيراه في منامه. النوع الثاني من الرؤى والمنامات هي رؤى الشيطان، تحزين منه لابن آدم وللمسلم خصوصا، فيريه في المنام أعاجيب وتهاويل وشيئا لا يخطر بالبال وشيئا مما لا يصدقه العقل، فربما ضجره في منامه وأزعجه، وربما آذاه وضايقه، وربما أراه شيئا يحزنه في نفسه أو ولده أو أهله، كل ذلك تحزين من الشيطان أو تخويف كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، وأرشدنا عليه الصلاة والسلام كيف نفعل إذا رأينا مثل هذا النوع، ننصرف عنه، نكف عنه، إذا استيقظ أحدنا فزعا تعوذ بالله من الشيطان، وأخبر بأمر مهم ألا يقصها على أحد، وخطأ يعمد بعضنا إذا استيقظ فيقص ذلك على زوجته أو على ابنه أو أمه أو أبيه أو صديقه أو أقرب الناس إليه، والواجب ترك ذلك كله والانصراف كأن لم ير شيئا، لأنه لا يبلغ إلا أن يحزنه الشيطان، فلماذا يعبث بك في المنام؟ فاصرف ذلك كله بالتعوذ بالله من الشيطان والانصراف عن ذلك وعدم التفكير فيه أو الحديث عنه. يبقى القسم الثالث وهو الأول في ترتيب الأحاديث، وهي التي عليها الكلام، الرؤى التي تكون من الله، هي بشرى. كيف تكون من الله؟ يبعث الله لك في المنام ما يريك وأنت نائم شيئا ما يتعلق بك أو بأحد متعلق بك أو بأمر يتعلق بأمتك ومجتمعك، فأنت لا تخرج عن الاتصال بشيء مما تراه في المنام. فقد تكون الرؤيا لك أنت لشخصك، وقد تكون لبعض أهل بيتك، لأمك أو أبيك أو زوجتك أو أولادك أو صديق يعز عليك أو قريب لك أو جار، أو ربما لم تتصل بك أو بأحد ممن تعرف، لكن تتعلق بأمر أمتك وهمها وما يتعلق بها، فترى قضايا وأمورا لها تعبيرها المتصل بأحوال الأمة وحوادثها. الرؤى التي تكون من الله هي رسائل، بل وصفها عليه الصلاة والسلام بقوله إنها جزء من 45 جزءا من النبوة. ما النبوة؟ النبوة وحي من الله، النبوة رسائل من السماء، النبوة كشف لبعض حجب الغيب يؤتاها النبي فيخبر بما يجب عليه أن يفعل أو بما وقع أو بما سيقع، كل ذلك وحي. لكن النبوة باب كبير، واصطفاء واجتباء. النبوة وحي وملاقات ملائكة وواجبات رسل. الرؤيا شعبة يسيرة ومعنى ضئيل من معاني النبوة، لأن في النبوة وحيا وإلهاما، في النبوة رؤيا يراها الأنبياء، لكن رؤى الأنبياء وحي. فإذا رأى النبي نبينا صلى الله عليه وسلم أو نبي من الأنبياء إذا رأى رؤيا في المنام فهي وحي من الله، كأنما قابل الملك وأتاه فأوحى إليه أو نفث في روعه كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام. فالرؤى رؤى الأنبياء وحي. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الرؤيا جزء، الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة كما لفظ الصحيحين، وفي بعضها من 45 جزءا من النبوة، والمعنى أنها تحمل في معانيها جزءا من معاني النبوة. أي المعنى هو المقصود؟ هو التنبؤ بما تحمله الرؤيا من المعاني والمضامين. تدري لما؟ لأنها من الله، فهي رؤيا حق وتسمى الرؤيا الصادقة، ولذلك علامات وأمارات ولها دلائل تشير إلى صدقها. لأن بعضنا قد يقول وما يدريني أني رأيت رؤيا صادقة أو رؤيا من الشيطان، كيف أفرق بينهما؟ والجواب أن ذلك يتضح لك من قبل المنام وأثناء المنام وبعد المنام. أما قبل المنام ففرق بين من ينام على ذكر لله وعلى طهارة ومطبقا للسنن في المنام، نام على جنبه الأيمن بقدر ما يستطيع واستقبل القبلة وتحصن بالقرآن والأذكار، فمثل ذلك يبعد عنه الشيطان ويبعد أن يقذف في منامه من الرؤى التي هي تخويف وتحزين، بخلاف من نام على غير طهارة وربما نام على غير صلاة فريضة في العشاء مثلا، أو ربما نام على شيء من التقصير واللهو، أو ربما نام مواقعا بعض المعاصي والله المستعان، فهذا يكون الشيطان منه أقرب، وربما أتاه في منامه بذلك النوع من التخويف والتحزين والأذى. وأما أثناء المنام فإن الرؤيا الصادقة أو الرؤيا المبشرة لا تحمل في داخلها إلا أمرا عظيما ينشرح به صدر النائم وهو نائم، ويرى في المنام حتى لو كان لا يدرك معاني ما يرى، لكنه يعلم أنها أمر عظيم تشير إلى بشرى وإلى كرامة وإلى خير في طيات ما رأى، بخلاف رؤيا الشيطان فإنه ينزعج منها وهو نائم ويتقلب منها ضجرا وانزعاجا وألما، وربما استيقظ فوجد ألم بعض جسده مما يرى في المنام. وأما بعد الاستيقاظ فإن الرؤيا الصادقة تظل عند صاحبها كأنه يراها رأي عين، وإذا جاء يقصها يتذكر أحداثها كأنه يعيشها الآن. أما الرؤيا التي هي تخويف وتحزين ورؤى الشياطين فإنها تتلاشى، فإذا استيقظ منزعجا فاته كثير منها، فإذا جاء يحكيها سقطت عنه جمل وغابت عنه أشياء وأشياء. فالمقصود أن الرؤيا الصادقة هي التي تحمل هذا الوصف النبوي الكريم، جزء من 45 أو 46 جزءا من النبوة. هل معنى هذا يا كرام أن من كتب الله له رؤيا صادقة فكانت من الله الرؤيا الصالحة بشرى من الله أو رؤيا الحق كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، هل معنى ذلك أنه أصبح نبيا؟ الجواب كلا، لكنه أوتي بعضا أو جزءا من أجزاء عظيمة مما أوتيه الأنبياء، ودلالة ذلك ستأتي بعد قليل. هذا المعنى الأول فيما يتعلق بتقسيم الرؤى ووصف الرؤيا الصالحة أو الصادقة أو الرؤيا الحق من بين تلك الأنواع الثلاثة. أما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ذاته: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فلأبدأ بالجملة الثانية منها: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. أصدقنا في اليقظة هو أصدقنا في المنام، أصدقنا لسانا في الكلام، أصدقنا في الفعال، أبعدنا عن الرياء، أقربنا إلى الإخلاص في يقظته في تعامله مع الناس ومع رب الناس، هو أيضا أصدقنا في المنام. أما في اليقظة فالأمر بيدك، إن شئت أن تسلك عداد الصادقين وتكون مع الصالحين، وإن شئت الأخرى أجارك الله. وأما في المنام فلا خيار لك، لكنك في المنام تعامل بما عاملت به نفسك في اليقظة جزاء وفاقا. فمن عاش في يقظته صدقا وإخلاصا وإنصافا وعدلا ورعاية للحقوق وأداء للواجبات، كان في منامه مكرما عند الله أن تكون رؤياه أصدق الرؤى. ومن هنا يستبشر الناس برؤى الصالحين، لأن رؤاهم ليست كرؤى غيرهم، هي أصدق، لأن صلاحهم أفضل من صلاح غيرهم. وأعظم البشر صلاحا وأعلاهم مرتبة هم الأنبياء والرسل، فلذلك لم تعد رؤياهم رؤيا صادقة فحسب، بل أصبحت وحيا يوحي به الله جل جلاله إلى أنبيائه، فهم كذلك البشر من بعدهم. أعلى المنازل من بين البشر رتبة في الولاية والصلاح والصدق في اليقظة هم أصدقهم رؤيا في المنام. أما الجملة الأخيرة فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وهذا باب عظيم. ما المقصود باقتراب الزمان في هذا الحديث؟ فسر اقتراب الزمان هاهنا بعدة معان، أقربها معنيان. المعنى الأول الذي أشار إليه عدد من شراح الحديث أن اقتراب الزمان في الحديث هنا معناه تقارب زمان الليل وزمان النهار، وهو وقت استواء الليل والنهار في الربيع، تساوي ساعات الليل مع ساعات النهار. وفصل الربيع من بين فصول السنة هو أعدل الفصول جواً وألطفه للمزاج وأكثره راحة للنفس والبدن. قالوا: وربط الحديث في صدق الرؤى، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أو رؤيا المسلم تكذب. لماذا تغلب الرؤيا الصادقة عند تقارب الزمان؟ بهذا التفسير قالوا: تقارب الزمان معناه تقارب ساعات الليل والنهار، وهو فصل الربيع. قالوا: لأن عند المعبرين مما يقررونه ويتداولونه بينهم أنهم قالوا: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمار. وسبب ذلك عندهم أنهم يعتبرون هذا الوقت من السنة هو أكثر الأوقات هدوءا للنفس وراحة للمزاج، فيرى النائم رؤيا أقرب إلى الاعتدال، لن تكون تحت شيء من المؤثرات، فتكون أقرب إلى الصدق في الرؤى، وأنها تقع على ما يمكن أن يكون حقيقة لا أثر فيها لشيء. ويزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهار وإدراك الثمار، وهما الوقتان اللذان يعتدل فيهما الليل والنهار. هذا أحد التفسيرين وهو أبعدهما. أما الأقرب والأرجح الذي رجحه كثير من أهل العلم، هو الذي تبادر إلى ذهنك لما سمعت قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تقارب الزمان. ما المقصود بتقارب الزمان؟ قرب الساعة، هو هذا المعنى المتبادر. تقارب الزمان معناه انتهاء مدته إذا دنا من قيام الساعة. وعندئذ فيشير الحديث إلى أن الرؤى الصادقة عند المسلمين إنما تكثر آخر الزمان. ما علاقة ذلك؟ ولما فسر تقارب الزمان هنا بقرب قيام الساعة على هذا المعنى؟ أن أهل العلم يرون أن في قرب الزمان عند انقضاء عمر الدنيا وظهور الفتن وأشراط الساعة وكثير من العلامات التي يندرس معها معالم الدين وتبز رؤوس الفتن وتكثر الجهالة والعماية ويضيع الناس إلا من رحم الله وتنزلق أقدام الكثيرين في منحرفات تلك الفتن والشهوات والشبهات بالهرج والفتنة، كان الناس في تلك المرحلة مثل أهل الفترة محتاجين إلى تذكير يجدد عندهم معاني الدين، وإلى أمور تحيي في نفوسهم معاني الحلال والحرام ومعاني الرجوع إلى الله والتمسك بدينه والتزام شريعته والوقوف عند حدوده. طيب، وإذا كنا في آخر الزمان وليس هناك أمل في نبي يبعث ولا في رسول يرسل ولا في وحي ينزل، فيأتي هذا الباب متنفسا لأهل الإيمان آخر الزمان، والسبب في ذلك أنهم يعيشون غربة كما وصف صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا المعنى الواقع يصدق عليه أنه جزء من 46 أو من 45 جزءا من النبوة، فلما ختمت بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم عوضوا عما منعوا من النبوة بما فيه شيء من معاني النبوة، وهي الرؤى الصالحة والصادقة والمبشرات التي تأتي من الله. فالمراد بتقارب الزمان على هذا التفسير نقص الساعات والأيام والليالي، والنقص هنا سرعة المرور. ليس المقصود بتقارب الزمان أن يصبح اليوم أقل من 24 ساعة، ولا يعني أن النهار سيكون ساعات معدودات والليل مثله، أبدا سيبقى كما هو، لكن قرب قيام الساعة كما ثبت في حديث مسلم: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. بمعنى أن انقضاء اليوم يصبح سريعا، وتنقضي السنة كأنها شهر، وينقضي الشهر كأنه أسبوع، وينقضي الأسبوع كأنه يوم، واليوم كأنه ساعة، والساعة كاحتراق السعفة. إذا أحرقت سعفة يابسة فإنها يسري فيها الحريق في ثوان معدودات. واليوم نعيش حقيقة مثل هذه المعاني في انقضاء الأزمنة سريعا وتصرمها، وإذا بأحدنا تمر عليه السنوات سراعا ما يكاد يلتفت إليها أو ينتبه إلى انقضائها. فالمقصود بتقارب الزمان في الحديث هنا سرعة مروره وانقضائه. قال الإمام القرطبي رحمه الله: والمراد والله أعلم بآخر الزمان المذكور في الحديث هنا زمان الطائفة الباقية مع عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال في آخر الزمان، وذكر معنى مقاربا لذلك: لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، معناه أنه غالب رؤى المسلمين في تلك المرحلة المشار إليها في الحديث تكون صادقة، لم تكد تكذب لغلبة الصدق على الرؤى، وربما وقع في بعضها شيء يخالف الصدق، لكن المراد نفي الكذب عنها وأنه تقع كما يرى وأن رؤياه تكون حقا. رؤيا المؤمن لا تكاد تكذب إن صدرت من مسلم صادق، ولهذا قال رؤيا المسلم، فرؤيا غيره لا تدخل. الرؤيا الصادقة والصالحة لا تصدر إلا عن مؤمن صالح، أما البعيد الذي تعدى حدود الله وأسرف في الحرام وغرق في الفواحش والآثام ربما رأى الرؤيا تكون مبشرا له وتكون نذارة له، لكن رؤيا المؤمن في آخر الزمان إنما هو المسلم الصادق. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: ومعنى كونها في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب، بخلاف ما قبلها فإنه قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يغون غريبا كما في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فيكون عندئذ أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت ما يرسله الله له من الرؤى الصادقة التي تثبته على الإيمان وتزيده ثقة بربه وإيمانا بوعده. يا كرام، هذا من باب الإطلالة على جمل يسيرة نطق بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. هذه المعاني العظيمة التي أفضنا فيها بإيجاز واختصار مما أفاض العلماء في شرحه وبيان معناه في صفحات طوال في شروح السنن والأحاديث النبوية هي جملة نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 عام، فمن علمه ذلك العلم؟ هو ربه عز وجل، أليست معجزة؟ يظل أهل العلم على مدى 1400 عام يشرحون ويفسرون المراد من قوله عليه الصلاة والسلام إنها على رجل طائر، وإنها لأول عامر، وأن الرؤى ثلاثة. من الذي آتاه علم ذلك؟ أوليست معجزة عظيمة وآية باهرة أن يكون نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يكن إلا نبيا يوحى إليه، فكأنما تسمع في كلامه وتقرأ في حديثه شيئا من صميم علم المعبرين بالرؤى وما ورثوه وتعلموه بالتجارب والخبرة والممارسة، لكنه الوحي الذي فتح الله به أبواب العلم العظيم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم،
كقوله صلى الله عليه وسلم: أصل كل داء البردة. وما روي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: المعدة حوض البدن، والعروق إليها واردة. وإن كان هذا حديثا لا نصححه لضعفه وكونه موضوعا تكلم عليه الدارقطني.
نعم، ذكر المصنف هاهنا حديثين متعلقين بالطب، أما الأول فقد تقدم فيما يتعلق بالرؤى والمنامات. قال: أصل كل داء البردة، وربما تروى بفتح الراء البردة. هذا المقصود أصل كل داء البردة أو البردة. الحديث ضعيف جدا كما حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال العقيلي رحمه الله منكر، وكذلك قال ابن حبان رحم الله الجميع. فالحديث عند أهل الحديث لا يصح، بل هو من الأحاديث الضعاف، وهو أشبه أن يكون من كلام الإمام الحسن البصري رحمه الله، وليس حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البردة أو البردة هي التخمة وثقل الطعام في المعدة. سميت البردة التخمة امتلاء البطن، يعني أن يأكل أحدنا طعاما أو يتعشى عشاء ثقيلا فيتخم معدته فينام، فتصيبه التخمة التي هي امتلاء المعدة وسوء الهضم وما يصحب ذلك من أدواء وأمراض ربما تتسع. سميت التخمة بالبردة أو البردة، قالوا لأن المعدة تبرد فلا تستمرئ الطعام ولا تهضمه ولا تطبخه، فيبقى في المعدة محبوسا، فلا هو خرج فارتاحت المعدة ولا هو هضم فارتاحت المعدة، فيبقى فيها تخمة فيتأذى منها الجسد. الحديث المذكور هنا الذي لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصل كل داء البردة، يعني هي أساس الأمراض والأسقام، هي شبيهة بمعنى الجملة الشائعة: المعدة بيت كل داء، والحمية رأس كل دواء. أيضا ليست من الأحاديث المرفوعة، بل هي من كلام الأطباء، وهي من قوانينهم في الطب، وما يزال الطب المعاصر إلى اليوم يثبت هذا المعنى، أن تقليل الطعام والتخفف منه هو أعون للبدن على تمام الصحة، وأن الاستكثار إلى حد التخمة، ولا تكون المعدة بلغت حد التخمة إلا إذا أثقل عليها وأعطيت أكثر من طاقتها وسعتها. وكذلك الحديث الآخر الذي أشار المصنف أيضا إلى ضعفه، قال: وما روي في حديث أبي هريرة من قوله: المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة، كأنها حوض والعروق ترد إليها، فتأتي العروق فتتغذى مما يأكل منه ابن آدم ويبلغ المعدة، فتحمل هذا الغذاء إلى سائر أنحاء البدن. قال: وإن كان هذا حديثا لا نصححه لضعفه وكونه موضوعا تكلم عليه الدارقطني وغيره من أئمة الحديث. المعنى طبيا صحيح، لكن هل يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما حديثيا فلا. وفي الحديث النبوي وفي الطب النبوي جمل أصح من هذا ستأتي بعد قليل فيما يتعلق بقوانين الصحة ورعاية السلامة والعافية في البدن، وأما الذي لا يثبت فنحن في غنى عن إثباته لنبينا صلى الله عليه وسلم. وها هنا لطيفة يا كرام ينبغي التنبه إليها: بعض أهل الإسلام من شدة حبه لدينه وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم يظل يتمسك بمثل هذه الأحاديث الواهيات، وإن علم ضعفها وإن بلغه بطلانها أو نكارتها، لكنه يرى أن في إثباتها شيئا ما يعظم به أمر النبوة، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كلاما ما اكتشفه الطب إلا بعد أكثر من 1000 عام. نحن في غنى عن ذلك، وما ثبت من الصحيح في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأدهش العلم المعاصر بالأمس واليوم وغدا وإلى قيام الساعة، عندنا منه غنية كثيرة وافرة. ثم هل نحن الذين نحتاج إثبات صدق النبوة بما يكتشفه الطب المعاصر؟ أبدا، نحن بما عندنا في صدق نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم نحن والله أوثق مما يراه البشر اليوم بأعينهم ويكتشفونه بعلومهم، لأننا نؤمن بأمر أعظم من ذلك كله، وهو وحي الله وكتاب الله والصحيح الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جاء في علوم البشر واكتشافاتهم واختراعاتهم ما يشهد لذلك ويعضده فأهلا ومرحبا، وإن لم يكن فلسنا نتكلفه ولا نبحث عنه بالضرورة، فنتمسك بالضعيف والشاذ والساقط والمتهاوي وما لا يصلح الاستمساك به، بل يبقى المنهج القويم في التعامل مع ما ثبت من ذلك سنة صحيحة فنعتد به ونشير إليه ونفخر به ونستدل به على أقوام معاصرين ما دخلت قلوبهم بعض أنواره، لما دخلت قلوبهم بعد أنوار الإسلام ولا صدق النبوة، فندلها بذلك على ما عندنا في ديننا من صدق واحتواء على باب عظيم من العلم ما كان ذلك ليكون في زمن قبل هذا الزمان بمئات وألوف الأعوام. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي، وخير الحجامة يوم 17 و19 و21، وفي العود الهندي 7 أشبية.
نعم، هذه 5 أمور هي من قضايا الطب، 7 علاجات أو أدوية أو أشفية، ذكر السعوط واللدود والحجامة والمشي والعود الهندي. أما الحديث الأول، خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي، الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وقال عنه حديث حسن غريب، حديث رواه أيضا غيره. الصحيح عند البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وسيأتي الحديث عن الحجامة والقسط أو العود الهندي. خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. أما السعوط فالمراد به دواء يدخل في الأنف على هيئة سائل مفرد أو مركب، وطريقة ذلك أن يجعل المريض مستلقيا على ظهره، ثم يجعل بين كتفيه شيء يرفع رأسه إلى الوراء، فإذا ارتفع رأسه وارتخى إلى الخلف سعط في أنفه، يعني يقطر في أنفه من الدواء ما يراد به أن يبلغ داخل الدماغ، فإذا دخل هذا الدواء استعان على إخراج الدواء بالعطاس ونحوه إذا دخل أنفه، هذا يسمى عند العرب السعوط. فكل دواء يتعاطى بهذا الطريقة يسمى سعوطا. النوع الثاني اللدود، واللدود هو نوع آخر من الدواء والعلاج، يلد الدواء الذي يراد صنعه للمريض، ومعنى اللد هنا أن يؤتى بهذا الدواء ويصب في فم المريض وهو مستلق في أحد شقيه، أو يوضع في أصبع الطبيب أو المداوي ثم يدخل في شق المريض وهو مستلق فيحنك به أو يدلك به أحد شقيه من داخل فمه، والمراد بذلك أيضا إيصال هذا المركب من الدواء إلى داخل الفم فيبلعه الريق أو يصل إلى الحنك فيمتصه الحلق ويصل إلى داخل بدن المريض. فلماذا لا يعطى المريض فيمضغه إن كان يؤكل أو يشربه إن كان يشرب؟ هذا في حالات المريض الذي لا يقوى على الجلوس أو الطعام أو الشراب، ولا يستطاع إدخال الشراب إلى حلقه فيشرق أو دخل فربما سد منفس الهواء فيه، فيجعل اللدود كذلك، هذا يسمى اللدود. النوع الثالث الحجامة، وكلكم يعرفها، هي إخراج الدم بمحجن قرن أو نحوه من خلال سحبه من على سطح البشرة فيخرج الدم الفاسد. وأما المشي فكل ما يتناول من الأدوية طعاما أو شرابا يسهل المعدة ويجري البطن لتخرج ما فيها، ويسمى المشي لأنه يعين البطن على المشي بمعنى أن تخرج ما فيها، فيكون بذلك الإسهال أكرمكم الله لتقذف المعدة ما أصابها من تلبك أو تجمد أو احتباس للطعام بداخلها. هذه كما ترى ليست أسماء أدوية، بل هي أساليب تداوي، هي مناهج علاجات، هي أبواب في الطب، السعوط واللدود والحجامة والمشي، فأشار الحديث إلى هذا. الحجامة المقصودة هنا معروفة، قال أهل المعرفة كما ذكر الحافظ ابن حجر: الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة. يعني لماذا نصحوا بالحجامة؟ قال: لأن دماءهم رقيقة، يعني ليست ثخينة، وهي تميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن، فأحد أنفع أسباب التداوي لأهل البلاد الحارة الحجامة. ومعنى ذلك عند أهل الطب أنه لا يصلح لكل مرض ولا لكل بدن ولا لكل بلد، بل هو يختلف باختلاف البلدان والأقاليم بحسب ما تختلف به الطبائع والأجواء وطبائع البدن وما تحتاج إليه. قوله: خير الحجامة يوم 17 و19 و21، هذا متداول كثيرا على ألسنة المهتمين بالحجامة واختصاصهم بالمعرفة بها وتوقيتها وما يتعلق بذلك. وخلاصة ما فيها الأحاديث التي تحدد أياما للحجامة أنها على نوعين. النوع الأول من الأحاديث أحاديث تذكر تفضيل بعض الأيام على بعض، مثل هذا: خير الحجامة يوم 17 و19 و21. وبعض الأحاديث ينص على يوم الثلاثاء إذا وافق يوم 17 من كل شهر بالتاريخ القمري الهجري. وبعض الأحاديث تدل على تفضيل الحجامة يوم 2 والخميس من كل أسبوع. هذا القسم الأول من أحاديث تحديد أيام الحجامة. القسم الثاني منها أحاديث تنهى عن الحجامة في أيام بعينها وتذمها لسوء فيها، كيوم الأربعاء أو يوم السبت، وأن من احتجم يوم الأربعاء ربما أصابه بعض الأسقام والأمراض التي ربما كان فيها شيء يعود على البدن بالضرر، وأنه ربما أصيب بالبرص أو الجذام بسبب حجامته يوم الأربعاء. اعلم رعاك الله أن عامة ما يروى من الأحاديث النبوية في تحديد أيام الحجامة بالنوعين، سواء تفضيل بعض الأيام أو ذم بعض الأيام، فعامته ضعيف لا يثبت منه حديث صحيح. عامة ذلك لا يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نقل أهل العلم عن أئمة الإسلام هذه الجمل: سئل الإمام مالك رحمه الله عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء لأن فيها بعض الأحاديث الضعيفة، فقال: لا بأس بذلك، وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه ولا أكره شيئا من هذا. وجاء أيضا عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، يعني في توقيتها، إلا أنه أمر بها، أمر بالحجامة. وكذلك نقل ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الموضوعات عامة تلك الأحاديث، ونقلها عدد من الحفاظ في بيان عدم صحة شيء منها. قال الحافظ ابن حجر في شرح قول الإمام البخاري: باب في أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلا. قال الحافظ: وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا. وقال الإمام العقيلي رحمه الله: ليس في هذا الباب، يعني في اختيار يوم للحجامة، شيء يثبت. ولذلك عقد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات أبوابا جمع فيها تلك الأحاديث للدلالة على عدم صحتها، وقال: هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح. قال النووي رحمه الله أيضا: والحاصل أنه لم يثبت شيء في النهي عن الحجامة في يوم معين. ومع ذلك فينبغي التنبه ثانيا إلى الأمر التالي: استحب كثير من أهل العلم الحجامة يوم 17 و19 و21 مع ضعف الأحاديث الواردة فيها كما أسلفت، لكن ذلك مستندا إلى مجموعة مما ثبت من أثار الصحابة بسند صحيح رضي الله عنهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر، وقال أيضا يحتجمون 17 و19 و21. ثبت هذا من عدة طرق عن أنس رضي الله عنه. قال ابن عون: كان أنس يوصي بعض أصحابه أن يحتجم 17 و19 و21. قال أهل العلم: لعل الغالب أن الصحابة يتواصون على هذه الأيام ليس اجتهادا من تلقاء أنفسهم، وربما وقفوا على شيء من إرشاده صلى الله عليه وسلم، فكان هذا نوعا من الأحاديث المرفوعة حكما. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن تلك الأحاديث الضعيفة يمكن تقويتها بأثار الصحابة، وعلى هذا فعل بعض المتأخرين من العلماء كالنووي والسيوطي وابن حجر الهيتمي والشيخ الألباني رحم الله الجميع. وعلى كل، فالحجامة كما يقول أهل الطب إما حجامة مداوات أو حجامة وقاية، فإن كانت وقاية فإن الأمر فيها متسع، وتحين الأوقات التي تكون في منتصف الشهر ليلة 17 و19 و21 أقرب إلى إصابة الغرض من الحجامة، كما يقول ابن القيم أنه مما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من الشهر أنفع من أوله وآخره. ولكن ما تحتاج المحتجم إلى الحجامة استعملها في أي وقت تكون نافعة من أول الشهر أو من آخره. وعلى كل، فهذا أمر عظيم، وهي من الأدوية النبوية والطب النبوي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى ما يتعلق بالأشفية أو الطب النبوي في الأحاديث الأخرى، بقية نأتي عليها ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. وبعد يا كرام، فكما استفتحتم ليلتكم الشريفة هذه بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاعمروا بقيتها أيضا بكثرة الصلاة والسلام عليه. الليلة ليلة الجمعة، ويوم غد هو يوم الجمعة. ما أجمل الجمعة الغراء إصباحا، نور النبوة في إشراقها لاحا، وذكر أحمد يسري في دقائقها، يزيل هما ويملأ الكون أفراحا. صلى عليه إلهي كلما شرقت شمس لتعلن بعد الليل إصباحا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.